إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مر معنا إخواني في دروس ماضية مسائل عديدة متعلقة بأحكام العشر وفضائل العشر ومسائل الأضحية وما يتبع ذلك من أحكام. ومن باب التنبيه والتذكير إخواني في الله، قد تكلمنا في درس الظهر حول ما يتعلق بفضيلة يوم عرفة، وأنه من الأيام العظيمة المعظمة المشرفة عند الله جل وعلا وعند رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه ينبغي أن تغتنم بالطاعة، ومن أجل الطاعات الصيام. ويحاول المسلم إخواني في الله لمن أراد أن يتحصل على أجر عرفة وعلى أجر صيام هذا اليوم أن يتخلص من الآثام ومن الأوزار، وهكذا يتخلص من الموانع التي تمنع من قبول عمله، وخاصة ما ابتليت به هذه المجتمعات وكثير من الناس ما يسمى بالقطيعة والمقاطعة والهجران بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجه وبين الجيران وبين الأقارب وبين الأسرة الواحدة، دب النزاع والخصام. وأصبح الكثير من الناس قد ملأ قلبه حقدا وحسدا وحنقا على أهل الإسلام بعضهم مع بعض، فهذه الدسيسة المميتة من القطيعة والشحناء إخواني في الله ينبغي أن تزول، وخاصة من أراد أن يغتنم العمل الصالح وأراد أن يتحصل على أجره كاملا موفى، فينبغي أن يصطلح مع عباد الله جل وعلا. ولو كان على حد زعمه أنه ظلم وأنه قد هم الذي قد بدأوا بزجره وهم الذي بدأوا بالتطاول عليه، فعندك يا عبد الله مقام العفو، مقام الصفح، ومن المقامات العظيمة التي حث ربنا جل وعلا بها العباد. وكما قال جل في علا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا أصحاب الحظ العظيم المرتبة العليا الذي يسارع إلى مرضاة الله جل وعلا فيصطلح مع عباد الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني في الله، مما يناسب ذكره في هذا المقام مسائل متعلقة بالأضاحي ومسائل متعلقة بالذابح. المسائل المتعلقة بالأضاحي هنا هي مسائل خلافية، لكن لقوة الخلاف فيها ينبغي أن يراعيها المسلم، ينبغي أن يراعيها المسلم. فمن المسائل الخلافية المتعلقة بالأضحية إخواني في الله، مر معنا في درس أمس ما يتعلق بحديث أنس من أن نبينا عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده. الحديث جاءت رواية في مسند الإمام أحمد فيها زيادة، قال: ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. موجوئين، والموجوء هو المخصي، الموجوء هو المخصي. فهذه الزيادة فيها إلى زيادة وصف إلى أضحيته عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبش مخصي وهو الموجوء. وأما عن هل هذه السنة أم جائز، الكثير من العلماء على أن هذا جائز، وأن لو كان فحل كامل لكان أكمل، وإنما ضحى بالمخصي من باب الجواز، من باب الجواز، لأن المخصي ذهب شيء من أعضائه بخلاف الفحل فإن أعضائه كاملة فهو المقدم. وبعضهم يرى لا، أن المخصي هو المقدم لأن لحمه أطيب. الحاصل أن إذا ذبح وضحى بمخصي أو ضحى بفحل فهذا جائز، وهذا جائز إجماعا لا خلاف بين العلماء في ذلك. هنا مسألة تتبع في موضوع المخصي، وهو أن العلماء نبهوا على مسألة الخصاء، وأن الخصاء أو أن الذي يجوز في الأضحية أن يكون إما برض الخصيتين، برض الخصيتين ترضى مع إبقائهما في الجسد، أو أنها تسل بسل الخصلتين. هذا الفعل أو ذاك الفعل رض الخصلتين أو سل الخصلتين مع وجود العضو في الجسد في الجسم في جسد الحيوان والبهيمة هذا يسمى إخصاء، وهذا إن ضحى به مضحي فهذا لا بأس به لا بأس به. لكن الإشكال في صور أخرى من صور الإخصاء وهو القطع، وهو القطع أنه يقطع ذكره من أصله، يستأصل من أصله الذكر والخصية تستأصل من البهيمة من الفحل يستخلص ويستأصل ويزال. يقول علماء هذا ما يسمى مخصي، وإنما هذا يسمى مجبوب، يسمى مجبوب. وهنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا النوع من أنواع البهائم لا يضحى، لا يضحى لا يجوز، بل منهم قال ولا يجزئ، شدد في هذا المثل ولا يجزئ أن تضحي بهذا، لأنها الإذهاب لعضو كامل بخلاف الموجوء. الموجوء وهو إذا كان يعني ترض الخصية مع ابقائها، الخصية موجودة لكن رضت فانتهى مفعولها، أو كذلك بسلها إخراج الخصية، يعني كما قال المادة من الخصية وتبقى الخصية موجودة لكن بتسل إخراج ما فيها من الحشو وتبقى هي، فهذا قال هنا ما في إشكال، هذا مخصي يجوز يجزئ كما فعل نبينا. أما أنه يزال يقص، يقص من أصله ويستأصل عضو كامل يرمى فيبقى هذا البهيمة من غير ذكر، وهذا يقال ما هذا ما يسمى مخصي يسمى مجبوب. قال وهذا لا يدخل في الأضاحي فهذا لا يجوز، ومنه كما قلنا من قال لا يجزئ، واختلف العلماء في هذا، فالمسألة في هذا الباب شديدة، وقال العلماء قد اختلفوا قديما وحديثا في هذا الوصف. الحاصل إخواني في الله، فمن أراد أن يضحي بكبش يعني تطبيقا للسنة مخصي فليتأكد من أي الإخصاء هو، فإن كان من الإخصاء الذي فيه الأعضاء موجودة لكن برض أو بتسيل هذا ليس فيه شيء بإجماع، لكن إذا بقطع الخصية مع الذكر القطع العضو بأصله واستئصال من أصله فليعلم أن فيه خلاف شديد في هذا الباب، فإن استطعت أن تبحث لآخر فابحث خروجا للخلاف الشديد في هذه المسألة. وأنا بعضهم قد شدد، وهذا خط عند الحنابلة، شددوا في هذا الباب وأنا ما اعتبروا هذا لذهاب عضو كامل من جسد ماذا الأضحية. هذا ما يتعلق بالخصي. كذلك مثل متعلقة الصدقة والتصدق، التصدق إخواني في الله من الأضاحي جاء الحث عليها في كتاب الله جل وعلا في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ربنا جل وعلا أرشد إلى أن الأضحية لها هذه المسالك الثلاثة، إما أنك تأكل منها فكلوا منها وأطعموا القانع وهو التصدق، أو إطعام المعتر وهي الهدية. فإما الأضحية أنك تأكل منها، وإما أنك تتصدق كما قال ربنا جل وعلا وأطعموا القانع. قال العلماء في تفسير القانع هو الذي يتقنع بثوبه حتى لا يراه الناس، حتى لا يرى من شدة فاقته وحاجته، ولا أراد أن يظهر بين الناس بهذه الصفة فيتقنع بثوبه ويأخذ من الصدقات، فهذا أمر ربنا بإعطائه وأطعموا القانع. والمعتر قال العلماء في تفسير المعتر هو الذي يعتريك، الذي يأتيك من الضيوف من الأقارب في أيام العيد، يأتيك ضيف في غذا في عشاء يأتيك على بيتك يعتريك، هذا المعتر، وهذا يعطى له من باب الهدية. فإذن الصدقة الأضحية يؤكل منها ويتصدق منها وكذلك يهدى منها. بقي المسألة كما قلنا المسألة الخلافية الشديدة في هذا الباب ما يتعلق بالتصدق. صحيح الكثير في عند الفقهاء بل حتى هذا ما نشوف مذهبنا أن لو أكلها بهرمتها جائز، لكن من أهل العلم شدد في أمر الصدقة وقال أن الصدقة ينبغي، بل من قال صرح بالوجوب أن الصدقة واجبة أن تتصدق من الأضحية، واجب أن تتصدق من الأضحية. لأن يقول بعض العلماء قال ليس الأضحية إلا أن تترفه لنفسك أو أنك تملأ بطنك أو أنك تتشبع بها، لا، إنما أنك تواسي، تواسي الآخرين، بل هذا الدلالة نص فكلوا منها وأطعموا، قالوا دلالة الأمر هنا بخلاف الأكل منها، قال ليس هذا واجب لأن ما قال أحد بوجوبها، ولكن دلالة التصدق ظاهرة فكلوا منه وأطعموا القانع. قال وهذه الأصل من الإهداء الهدايا والضحايا هو أنك تطعم المساكين وتواسي المساكين وأن تغنيهم في هذا المال في هذا الزاد والطعام الذي معك، وخاصة أن كثير من الناس ما يملكون مثل هذه اللحوم يتوسعون عليها فوسع عليهم. ومن هنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب أنه لابد، بل حتى من الفقهاء من شدد قال أن الأضحية إذا ما أخرج منها شيء فليست بأضحية، لأن الأصل أضحية إنما تضحى لأجل الصدقة، هذا الأصل، هذا أصل أنك تذبح لكي تتصدق، هذا الأصل. وأما الإطعام تأكل منها فهذا من باب الزيادة. فلقوة الخلاف في هذا الباب، فحتى من عنده قدرة على من أراد أن يذبح أو عنده همة وإرادة للذبح، فإذا ذبح ونحر أضحية فيحاول أن يخرج منها. بل حتى من بعض المعاصرين ممن يقول بالوجوب، قال ولو أخرج منها كيلو، كيلو أو كيلوين فإن هذا ينفع. بل حتى الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول كما في رواية عنه، قال وليس عندنا في قدر الصدقة شيء معلوم، ما عندنا شيء معلوم نزبك بالثلث أو بالربع أو بالنصف، ما عندنا هذا شيء، لكن بطيبة نفسك خرج يا عبد الله حتى تخرج من الخلاف، من الخلاف أنك تخرج شيء يسمى صدقة لمن؟ لمن تريد. طبعا الحاجة إذا كان هناك قرابة مع فقر فهذا أولى وأولى وأولى، أو جيران مع فقر فهذا أولى، تبحث عن المحتاجين. ولو كما قال عندك ما شاء الله الحمد الرؤوس هذه الأيام ما بين 20 كيلو 22 كيلو 18 كيلو، لو تخرج كيلو واحد ما أظن سيشكل شكل عبء عليك كيلوين، حتى تخرج من الخلاف وعادل الناس. وهذا كما قلنا في حال المضحي، أما المتصدق من جاءته صدقة فهو لا يلزم بشيء من هذا. فهذه أخرى المسألة الثانية التي ننبه عليها في هذا المقام، أن الصدقة صحيح من الفقهاء من قال أنها تؤكل كلها، لكن تعلم أن هناك خلاف في الباب، وأن هناك من أوجب الصدقة، فخروج من خلاف خرج ولو شيئا يسيرا حتى يسمى اسم الصدقة، وأنك قد تصدقت وتدخل في ضمن الآية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك مما ينبه عليه في موضوع الأضاحي، أنك يا عبد الله الأصل قلنا في الأضحية أنك تنحر وتذبح بيدك، لكن إن أردت أن تنيب وأن توكل فوكل، ونبهنا على هذا المسألة في دروس الماضية. لكن مما ينبه عليه كذلك أنه في الأضحية والذي سيذبح لك، وإذا أردت أن تكافئه على ذبحه فلا تعطيه شيئا من الأضحية كأجرة، لا تعطيه شيئا من الأضحية. هذا العادة موجود عندنا، بعض الذباحين إذا أراد أن يذبح لك يقول لك على كم تذبح، تعطيه سعر، مثاله سعر من المال، يقول لا أنا ما أرضى بهذا السعر، لكن سأأخذ الرأس والجلد وهذا شهد كثمن. فيتفق الذابح معك على أنه يأخذ كأجرة شيء من الأضحية، من جلدها أو من رأسها وشيء من لحمها. هذه المسألة أخواني في الله، يقول العلماء أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن تعطي الذابح أو الذباح أو الجازر شيء من الأضحية، ما يجوز هذا. قد يقول قائل طيب كيف نعطيه؟ طبعا الدليل ما جاء في الصحيحين حيث علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلودها ولحومها وأن لا أعطي الجازر شيئا، وأن لا أعطي الجازر شيئا، الجزار ما يتحصل على شيء من الأضحية. قد يقول قال طيب كيف أنا، هل سيذبح لي مجانا؟ لا تعطيه من مالك، ولهذا في رواية في مسلم قال علي ونحن نعطيه من عندنا، نعطيه من عندنا. يأتي الذباح يقول هذه الذباح عندها 4 روس 5 روس 10 روس، ذبحها تتفق على السعر، سعره ليس منها إنما من عندك، تعطيه مال 1000 ريال 500 على كل راس 1000 1000 5000 على 5 روس، تتفق بمال هذا ما أو أي شيء زاد ذهب فضة عقار سلع تفهموا إياه. قال ونحن نعطيه من عندنا، لكن تعطيه من الأضحية فلا. وهذا هو خطأ ونبه علينا كثير من الناس ما يتساهل في هذا الباب، أنه يعطي الجزارين وخاصة كالرؤوس والجلود يعطون ماذا الجزار، فلا يستحق شيء، لا تعطي الجزار شيئا من هذا الباب. بل لماذا العلة في هذا الباب؟ يقول علماء أنك لما تعطي الجزار شيء من الأضحية، هذا معنى ماذا؟ أن هذه الأضحية وهذا الشيء المخروق الذي قد أخرج من الأضحية عبارة عن عوض عن عمله، أنت عملت لي عمل فمقابل هذا العمل هذا العوض شيء من لحم الأضحية. قالوا هذا العوض يدخل في باب البيع، يدخل في باب البيع، والأضحية لا تباع، الأضحية لا تباع، لأنك قلت ماذا؟ اللهم هذا منك وإليك، هي لله عز وجل، هي لله، فكيف تستنفع منها ببيع؟ فلا يجوز، لا يجوز أن يباع منها شيء. وأدخل علماء من ذلك لا يباع منها اللحم ولا يباع منها الجلد ولا يباع منها أي شيء، وإنما أما تأكل أو تتصدق أو تهدي، أما بيع وشراء في الأضاحي فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز كما قال علي، قال ولا أعطي الجازر منها شيئا. تأتي مسألة ثانية وهي قد يقول قال طيب يا أخي هذا الجزار أنا أعطيه لأنه مسكين، أنه مسكين ومحتاج وهو صاحب أسرة وهذا الغالب على الذباحين. هنا تفرق المسألة، المسألة تفرق هنا. العلماء يفرقون بين أخذ الجزار من الأضحية كأجرة وبين أخذه كصدقة. مثاله يعني أنا سأجر الذباح بكم تذبح لي الروس؟ الرأس بألف ريال، ثلاثة روس بثلاثة ألف، هذا هاك أجرتك. طيب أنا عندي رؤوس البهائم ما أحتاجها، وأنا أعمل هذا الذباح جار وأنا مسكين ومحتاج، هل أعطيه؟ قالوا يعطى، كما صرح بذلك علماء الخطيب البغدادي وخطابي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، قال لا بأس أن يعطى له لا كعوض وإنما كصدقة إذا كان محتاج. بل من قال الصدقة له أولى، لأن أولى لأن النفس تتوق إلى هذا الذي عندك فتعطيه كصدقة لا كأجرة. فنفرق بين الأجرة وبين الصدقة. فأما أنك تعطيه أجرة تساومه مساومة على أن تذبح لي هذه بجلدها وبنوع من ذلك فلا. بل أبعد من هذا، يعني مما يذكر من الأحاديث في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. والحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، رواه الحاكم والبيهقي بإسناد حسن. من باع جلد أضحيته، جلد هو جلد ومع ذلك تبيعه فهذا يرجع إلى أصل أضحيتك، قال فلا أضحية له. فهذا فيه تشديد على هذا الباب، وأنك حاول يا عبد الله أنك لا تستنفع منها ببيع وشراء. أما الاستنفاع عام لا بأس به، استنفاع عام قد يقول قال طب هذا الجلد إيش أفعل به؟ أنا ما سأكله ولا أحد سيأخذ منه هدية. فيقول أخي استنفع استنفاع عام، مثال قربة، تجعله كقربة، تجعله شيء إذا كان ينتفع مثل أيام الأوائل فقال ينتفع. ومنهم من قال إذا ما وجد أحد إن اضطرت لبيعه تبيعه وما له صدقة، يرجع صدقة، هذا كأضعف الإيمان إن اضطرت لذلك. لكن أصلا لا يباع، الأصل لا يباع، لكن فإن استطعت أنك تنتفع به انتفع به، كما تنتفع بلحمه بأكل وتنتفع بجلد بشحمه بالدهان. قال ما لا بأس أنك تنتفع بجلده بكذا كقربة ونحو ذلك من أغطية، وألا أنك تهدي، تجد أحد محتاج فقراء تعطيه هدية، كما قال عليه وقال وأمرنا أن نقوم على بدني وأن نتصدق بلحمها وجلدها، تتصدق بجلدها وبسائر أعضائها. الحاصل إخواني في الله أن الأضحية ليست محل بيع، لا تبع منها شيئا أو على نية البيع كعوض كأجرة كأجرة عامل لا، لكن تعطيه زيادة عن أجرة، يعني أعطيه أخي هذا رأس لك، هذا هديك ولعيالك، فهذا لا بأس. بل حتى من العلماء من أراد أن يقفل هذا الباب، قال حتى هذا الباب يقفل، قال أنا مع مرور الأزمان مرور الأيام أصبح الناس لا يفرق بين المعاوضة وبين الصدقة والهبة. فمنهم من قال استدل بعموم مسلم وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، أخذ الإطلاق لا هدية ولا صدقة. لكن جمهور العلماء على التفريق، على أن لا بأس ماذا أن يعطى له هدية ويعطى له صدقة، أما كمساومة ومعاوضة فلا، تمسكا بظاهر النص. هذا أخوانا مثال مهمة في هذا الباب. وأما يتعلق بآداب الذبح قد مر الكثير منها، ونبه على مسألة، هذه مسألة موجودة عند بعض العوام وهي ليس لها أصل في الشرع، متعلقة بصورة من صور الذبح، أن بعض من يذبح يشترط في ذبحه أن هناك نقطة معينة أو خط معين في الرقبة لابد أن الذباح يأتي عليه ولا يتجاوز لا إلى فوق وإلا إلى تحت، وهذا من الكلفة، هذا من المشقة، وخاصة الحكم المترتب على من خالف هذا الخط. أنا بعض العامة، وهذا موجود عند كثرة حتى أصبح عند في عقيدة كثير من الناس، وقد في أزمان ماضية قد طبق هذا الحكم، أن من جاوز هذا الخط صعودا أو نزولا فإن البهيمة تكون ميتة، تكون جيفة يرمى بها. لماذا؟ لأنه تعدى خط معين، كما يقال هذه الحلقومة الذي يتحرك، فبعض لابد أنك تأتي في وسطه. يقول هذا ليس بصحيح، من قال هذا؟ بل بإجماع الفقهاء أن محل الذبح واسع من هنا الرقبة إلى الأنة، إلى هذه المنطقة، هذه المنطقة كلها محل ذبح، أيهما شئت اذبح، هنا 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 هنا، المهم تأتي على الوجدين وتأتي على الحلقوم، ولو مررت على المريء فافعل. هذه الوجدين هم العرقان الغليظان في جانب الرقبة، وكذلك الحلقوم وهو محل التنفس، وكذلك المريء هو محل الطعام والشراب. فإذا جئت على الأربع هذه كان بها، أو جئت على الوجدين لأن محل الدماء والنزيف هذا الأصل، تأتي بها سواء كان من أعلى من وسط من أسفل في محل الرقبة، فهذا مجزئ، وقد ذكر الإجماع على هذه المسألة. فبعض الناس يشدد في هذا الباب، يقول أنت احترز أين ذبحت، لا لابد من عند الحلقة هذه لا تزيد عليها ولا تنقص عليها وإلا أصبحت ميتة، فهذا ليس عليه أثار من علم. فهذا إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بهذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.